هذا المزاج الشعبي، كيف يمكن أن نقنع الشارع العربي أن هذا التفكير ما عاد بإمكانه أن يحدث؟ يعني أنا أريد أن أخرج من الحديث الرسمي بشكل أو بآخر وأدخل في حديث اللي بيفكر فيه المواطن المسكين الغلبان اللي في الشارع اللي يحاول أن يناصر أهله وأخوانه في غزة.
أنت اكتشفت الولايات المتحدة، كنا زمان بنقول عليها الولايات المتحدة منحازة، الغرب منحاز، دلوقتي بقى شريف، وبالتالي إسرائيل عشان الرواية الفلسطينية والرواية دي ما تطلعش قصفت حوالي 65 مقر لمواقع إعلامية وتلفزيونات ومواقع فلسطينية وصحف فلسطينية في قطاع غزة، قتلت حتى الآن حوالي 70 فلسطيني، 70 صحفي حتى الآن من قطاع غزة فقط. عايزين حكومة. طبعا أنا عايز أقول لك إسرائيل وهي بتتكلم ما بعد غزة دي حرب نفسية وحرب أعصاب. أولا أنت لسه ما عملتش أي حاجة وبتقول ما بعد حماس في غزة.
من يحدد السيناريو الأخير؟
السيناريو الأخير سيتم تحديده بنتائج المعركة الدائرة الآن، عندما ستقف الحرب بالتأكيد سيكون هناك أطراف. أنا بعتقد بأن السيناريو المطروح سيتيح للطرفين مجال لكي يعبر على أنه انتصر، يعني إسرائيل هتقول في النهاية أنا انتصرت، وحماس في النهاية تقول أنا انتصرت. وطبعا حركة حماس بعتت بعدة رسائل إنها لسه ما زالت تسيطر وما زالت قوية، قامت باستخراج الأسرى من قلب مدينة غزة القديمة من ميدان الساحة. ميدان الساحة دي في قلب مدينة غزة اللي إسرائيل بتقول أنها مسيطرة عليها دلوقتي، وطلعت كل الأسرة الدفعتين الثانية الثالثة والرابعة من قلب مدينة غزة. يعني الموقف العربية، ليس هناك موقف عربي وموحد تجاه ما يحدث في قطاع غزة.
أعزائي المستمعين على منصات البودكاست وأعزائي المشاهدين على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم، أنتم تستمعون إلى بودكاست ماذا بعد، معي أنا أبو بكر باذي. اليوم نستضيف الأستاذ صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي وكالة الأنباء المصرية الرسمية. الأستاذ صلاح تاريخ طويل من العمل في جامعة الدول العربية وكثير من القطاعات المعنية بشؤون الدول العربية والعلاقات الثنائية، ولديه باع طويل فيما يتعلق بتغطية الأحداث في فلسطين وفي غزة، وله زيارات وله كثير من التصور الخبرات المتراكمة في هذا الشأن. وخلال أو الشهرين الماضيين قرابة من 7 نوفمبر له كثير من الإسهامات في وسائل الإعلام المختلفة وأيضا في تغطية أحداث غزة. مساء الخير أستاذ صلاح.
مساء النور يا فندم، مساء النور للسادة المستمعين والمشاهدين.
الله يبارك فيك، أنا سعيد أن أنا أستضيفك اليوم، لأنه حاسس أنها تكون حلقة غزيرة وثقيلة ومليئة بالفكرة وبالمعلومة. أنا أشعر أنه الأحداث هذه المرة لها بعد مختلف. بطبيعة الحال أكيد هي منذ يعني 7 نوفمبر الحدث كان هزة وزلزال كبير لدى إسرائيل أو لدى يعني الكيان الصهيوني، ولكن أشعر التغطية الإعلامية هذه الأيام هذه فترة مختلفة، حتى الإعلام الدولي حصلت له هزة. لا أريد أن أعطي بعد لمن يسمعنا بأن احنا يمكن أن نكون نخاطب أو نتحدث عن المواقف الرسمية للدول العربية إن كانت مصر أو الأردن أو السعودية، ولكن حقيقة الدور المصري مختلف في التواصل مع أطراف كانت سابقا لديها مواقف الدولة المصرية منها، مثل حماس، زيارات رؤساء قيادات حماس إلى مصر. يبدو الموقف المصري انتهج موقف مختلف هذه المرة.
أنا بس عايز أقول لسيادتك وللسادة المستمعين والمشاهدين إن دي الحرب التامة على قطاع غزة منذ عام 2008، من 2008 حتى الآن 8 حروب على قطاع غزة. هي في عام 2021 والحرب الـ 2022 دي فقط كانت ضد إسرائيل، بتقول إن أنا ضد تهدف مواقع الجهاد الإسلامي والجهاد الإسلامي وشخصيات واغتيالات لقيادات الجهاد الإسلامي. والموقف اختلف بعد الثورة، يعني هي حصل بعض تعكير الصف والعلاقات، ولكن إحنا دلوقتي بنتكلم في موقف مختلف تماماً اللي هو أمن قومي مصري. فإحنا الموقف ما اختلفش، مصر ما اختلفتش، أو موقفها من حركة حماس ما زال كما هو، ولكن اللي اختلف هو الظرف نفسه. اللي احنا دلوقتي بنتكلم عن أمن قومي مصر، بنتكلم عن حرب إبادة جماعية، تطهير عرقي. كان الإعلام في الأول بيتعامل مع حماس بحذر، دلوقتي انت في معركة، بنستضيف قادة حركة حماس بيتكلموا، الإعلام المصري كله مسخر لخدمة القضية الفلسطينية، كل الكتاب، كل الدعم للشعب الفلسطيني. اللي الحرب بدأت تكذب والروايه الفلسطينيه تحاول ان تحجب الروايه الفلسطينيه. يعني يائير لبيد اللي هو رئيس الوزراء الاسبق وزعيم المعارضه الحالي جمع كل الصحفيين الاسرائيليين وجمع كل الصحفيين الاجانب في اسرائيل وقال لهم الموضوعيه تخدم روايه حماس والفصائل الفلسطينيه، يجب لا مجال للحياد، لا مجال لديكم للحياد، الحياد ممنوع في اسرائيل سواء من الصحافه الاسرائيليه والصحافه، يجب ان تكذبوا، وده مسجل في فيديو موجود. وبالتالي اسرائيل عشان الروايه الفلسطينيه والروايه دي ما تطلعش قصفت حوالي 65 مقر لمواقع اعلاميه وتلفزيونات وراديوهات ومواقع فلسطينيه وصحف فلسطينيه في قطاع غزه. قتلت حتى الان حوالي 70 فلسطيني، 70 صحفي حتى الان من قطاع غزه فقط. اعتقلت 33 صحفي في الضفه الغربيه، دمرت حوالي 65 رايحه ليه. وبالتالي نحن كنا بديل للاعلام الفلسطيني فين جوه غزه محاصرين والقصف. وبالتالي انا بعتبر الاعلام المصري ده واجب علينا، واجب على مصر ان هي تسخر كل امكانياتها وكل طاقتها لخدمه القضيه الفلسطينيه. احنا بنتكلم عن قضيه فلسطينيه هنا مش حماس، احنا ما بنحطش بعض الكتاب المصريين وبعض الناس المصريين يتكلموا ده حماس ده مش حماس. الموقف الرسمي المصري لم يدين حركة حماس، وحاولوا بكل السبل الضغط على مصر لإدانة حركة حماس، رفضت مصر. في القمة القاهرة للسلام الولايات المتحدة والدول الغربية حاولت تحميل حركة حماس وإدانة حركة حماس المسؤولية والتأكيد على أن ما قامت بإسرائيل دفاع عن الشرق، رفضت مصر. ليه؟ لأنك أنت بتتكلم عن قضية، تصفية قضية. أنا دلوقتي مش بتكلم عن عنصر. طب ما حماس كانت فين قبل 67؟ حماس كانت فين قبل 67؟ انت كنت الاول ابو عمار لما كان موجود ابو عمار كنت بتقول ابو عمار عقبه في طريق السلام. طب ابو عمار كان حماس؟ انت دلوقتي ابو مازن معاك بقاله اكتر من 20 سنه بيقول لك ايدي ممدوده للسلام، اديته حاجه؟ فطبعا دول كذابين. وان استخدام كلمه حماس، داعش حماس داعش حماس داعش حماس داعش، فقط لانه عشان يحقق حلمه اللي هو إقامة خطوة، يعني طرد السكان من غزة وتاخد أرض غزة لعمل خطوة في الدولة الإسرائيلية. أنا بقول لك كلمة أخيرة، إن إسرائيل، أنا كنت في إسرائيل في عملة اسمها الأجورة، العملة دي مكتوبة على ظهرها مرسوم خريطة إسرائيل الكبرى اللي هي واخدة سيناء والأردن وشمال السعودية، مدينة بالحتة المدينة دي نص السعودية من فوق، وحته من الكويت وحته من العراق وحته من لبنان وسوريا. اسرائيل الكبرى مرسومه على الكنيست، محطوطه على الكنيست. ورئيس الوزراء الاسرائيلي لما راح الامم المتحده اخيرا حط خريطه اسرائيل فلسطين كلها، فلسطين التاريخيه كلها، يقول لهم دول دي اسرائيل، اتكلم عن فلسطين. فهو عايز ياخد فلسطين كمرحله اولى دوله يهوديه بيور خاليه من الفلسطينيين، هيهجر، عايز يهجر قطاع غزه ويهجر الضفه الغربيه ويطرد الفلسطينيين اللي هم قاعدين في أراضي 48 لكي تكون هناك دولة إسرائيلية في المرحلة الأولى، دولة إسرائيلية يهودية صافية. هذا هو المخطط، المرحلة الأولى من المخطط. ولكن المقاومة وتصليب المقاومة والدول العربية يجب أن تجهد هذا المخطط. أصل ده مش قرآن، هم حاطين سيناريوهات للوصول إليها، ولكن يجب أن نحن نكون صحيين ونجهد هذا المخطط الإسرائيلي. المسألة دي بتخليها طبعا كل يوم لما في جنود بقتلة بيروحوا وأهاليهم بتعرف، فطبعا بتبقى في أزمة داخلية في المجتمع الإسرائيلي. فأنا بقولك صمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني ده العامل المهم. العامل الثاني والعامل اللي كان ضاغط جدا وكان له تأثير كبير جدا اللي هو تآكل الإجماع الدولي، تآكل الإجماع الدولي، الإجماع الوطني الإسرائيلي. يعني إيه تآكل الإجماع الوطني الإسرائيلي؟ يعني كان في إجماع وطني إسرائيلي مع الحكومة وكل الشعب الإسرائيلي، أول ما حدث هذا الموضوع كلهم بيجروا وبيساندوا الجيش وساندوا الدولة عشان تقضي على حماس، نظير اللي عملته. فكان هناك تأييد جامد جدا، بدأ هذا التأييد يتآكل وبدأت المظاهرات ضد هذه الحكومة وضد نتنياهو تحديدا. ليه؟ لأنه نتنياهو ما كانش سائل في المحتجزين والأسرى وذوي الأسرى المحتجزين، فالمظاهرات كانت عارمة في إسرائيل وهي السبب الرئيسي في توقف هذه الحرب واللجوء الهدنة. العامل الآخر، الخلافات داخل حكومة الحرب، الأولويات، الحكومة كانت مختلفة في الأولويات. يعني هناك أولوية نتنياهو وفريق يقول لابد أن نسحق حماس وتخليص الرهائن والأسرى بالقوة. جانيتس بيقول، وفريق من الآخرين بيقول لك لا، إحنا مش هدفنا القضاء على، يعني هدفنا إن إحنا نخرج الأسرى والمحتجزين، مش هدفنا إن إحنا نقضي على حماس. يعني في تضارب في الرؤى. نتنياهو عايز يرضي اليمين المتطرف اللي هو بيدعمه، انما اللي داخل في الائتلاف ودول معارضه، اصلا معارضه لنتنياهو، بالتالي في خلافات شديده جدا داخل هذا الائتلاف. العامل الاخر الرابع وهو العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي، انت تعلم ان 50 يوم اسرائيل لا تعمل، كل العمال انت بتجيب 360 الف عامل من كل مفاصل الدوله وبتشغلهم وبتخدهم جنود، وبالتالي اسرائيل لا تعمل. البنوك، الشركات الإسرائيلية، الشيكل بدأ، تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي بقى نزل، وبالتالي هذا العامل الاقتصادي عامل ضغط على الشركات وضغط أيضا على الوضع الاقتصادي كل حكومة. ولكن العامل الاقتصادي ليس هو العامل الحاسم. الولايات المتحدة بتديها والناس بيدوها فلوس، الغرب والولايات المتحدة بيدوها، فهو مش هو ده العامل الحاسم. تاني حاجة، تراجع التأييد الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي، يعني حصل أيضا تراجع التأييد الدولي وتراجع من هذه الدول في التأييد السافر مع الولايات المتحدة الأمريكية. تاني حاجة، المظاهرات العارمة التي حدثت في العالم ضد السياسة الأمريكية وضد إسرائيل وضد العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى التأييد شديد الصورة مع الشعب الفلسطيني، والتحرك العربي والدولي وهذا والأمم المتحدة والتحرك والنظام الدولي، كل هذه العوامل أدت إلى ما نحن فيه.
كل هذه المعطيات دفعت إسرائيل بشكل أو بآخر إلى أنها تتجه نحو الهدنة وتحاول أن ترضي هذه الأطراف وتخفف من وقع الضغط الحاصل عليها.
صحيح.
هل ممكن أن تنتقل إلى فكرة السيناريوهات؟
نعم، السيناريوهات المطروحة، هناك عدة سيناريوهات مطروحة. يعني السيناريو الأول كما ذكرت لسيادتك، اللي هو التهجير واستيلاء على كل أراضي غزة، وهذا الموضوع يعني إسرائيل رفض عربيا ودوليا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل تحاول فيه. يعني إسرائيل بتقترح اقتراحات، تقول إيه؟ موضوع إعادة إعمار غزة، الدول الأوروبية والعربية هتدفع فلوس. قالت، بتقترح وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، إن دول الفلسطينيين يروحوا الدول العربية والأوروبية ويتم توطينهم بالأموال اللي هيدفعوها لإعادة إعمار غزة. طبعا هذا مرفوض. كان هناك برضو أيضا اقتراح بعمل ممر مائي من قبرص إلى غزة، وهذا الممر بيتم إدخال مساعدات إنسانية من دول الاتحاد الأوروبي إلى غزة، وإخراج أوروبا، وممكن أوروبا تاخدهم ويوزعوهم على الدول الأوروبية. هذا الاقتراح رفض فلسطينيا، وحتى من الشعب الفلسطيني نفسه رفضه. وبالتالي السيناريو موضوع يعني تهجير الشعب الفلسطيني كله من قطاع غزة، هذا السيناريو رفض ولن يقبل. السيناريو الذي طرح أيضا وهو وصاية عربية، يعني إسرائيل قالت إن إحنا ما بعد غزة عايزين حكومة. طبعا أنا عايز أقول لك، إسرائيل وهي بتتكلم ما بعد غزة دي حرب نفسية وحرب أعصاب. أولا أنت لسه ما عملتش أي حاجة وبتقول ما بعد حماس في غزة، وبالتالي هي حرب نفسية. ولكن أنا بقول لك السيناريو اللي كانت طرحاه وهي وصاية عربية، يعني مصر أو المملكة العربية السعودية أو الأردن أو دول عربية، مجموعة من الدول العربية تكون لها القيادة في قطاع غزة، وإسرائيل مسؤولة عن الأمن. طبعا ده رفض. يعني أنت رحت هجرت الناس ودبحت الناس وهدمت قطاع غزة، وأنا كمصر أو السعودية آجي أشيل اللي أنت دمرته؟ لا، ده أنت احتلال. لا، أنت عايز تحتل قطاع غزة، احتل قطاع غزة وتحمل مسؤوليته كاملة، إطعام 2.5 مليون وتشيل مسؤوليتهم كاملة. أنت احتلال لازم تتحمل. دول والدول العربية اتكلمت في هذا الموضوع، وإسرائيل هذا السيناريو أيضا غير عملي. السيناريو
طب
الآخر،
هات السيناريو الآخر.
السيناريو الآخر هم قالوا إن إحنا هنجيب السلطة الوطنية الفلسطينية، إسرائيل تمسك السلطة تيجي تمسك مكان حماس. طبعا الرئيس محمود عباس قال أنا لن أأتي على دبابة إسرائيلية، وطبعا ده هيبقى مرفوض ورفض. وحتى نتنياهو قال، حتى الرئيس عباس لم يدين العملية، وأنا مش عايزه ولا هنجيبه يمسك قطاع غزة، لأن إسرائيل مش عايزة سيطرة السلطة على غزة والضفة الغربية، لأنها كانت بتغذي أصلا موضوع الانقسام. يعني الدول العربية بتوافق عليه. هذا السيناريو هو سيناريو عربي مصري، اللي هو إيه؟ مصر بتقترح، مصر بترفض احتلال قطاع غزة أو إعادة احتلالها أو وجود قوات للأمم المتحدة، ده برضو سيناريو بتاع الأمم المتحدة، ده برضو وقوات متعددة الجنسيات، هذا السيناريو رفض مصر مصريا وعربيا. ولكن السيناريو العربي المطروح الذي يمكن أن يقبل هو يعني وقف هدنة ثم تطويل أمد الهدنة ثم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ثم عملية تبادل الأسرى اللي هي شاملة، عملية تبادل شاملة للأسرى ثم مؤتمر دولي لإعادة الإعمار ثم تشكيل مجموعة من الفلسطينيين اللي هم يعني زعماء تكنوقراط من فلسطين يقوموا في فترة انتقالية بالتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن كيف ستعود السلطة الوطنية الفلسطينية؟ هل ستعود بهذا الشكل؟ أعتقد بأن هذا الموضوع
هل حماس يعني بترضى؟ هل حماس بترضى؟ يا أستاذ صلاح، يعني التجارب العربية أثبتت أنه الفصيل المسلح التجارب العربية أثبتت أن الفصيل المسلح في السودان وفي الصومال وفي ليبيا وفي من يملك السلاح هو الذي يجبر يعني أهل السياسة على ما يريد. هل حماس سترضى أنه يأتي فريق من التكنوقراط يسحب بساط من تحت سلطتها في ستتهمه على طول بأنه تبع لإسرائيل وأنه ينفذ أجندة إسرائيل؟ هل ستقبل حماس بهذا؟
لا، أنا هقول لك، ده هذا السيناريو اللي أنا بقول لك عليه، ده سيناريو مصري ومطروح، ولا ده مسبق يعني هل هيتم تنفيذه؟ أنا بقول لك هرجع وأقول لك هيتم تنفيذه ولا فيما بعد، هقول لك السيناريو الواقعي اللي يتم تنفيذه. مصر بتطرح هذا السيناريو اللي هو ايه، اللي هو عودة السلطة ولكن بعد فترة. طيب السلطة هتعود هي الرئيس محمود عباس، وهذه السلطة انا بعتقد هتعود بعد تجديد شرعية، يعني مصر بتقول يتم انتخابات وإعادة شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية وتشارك كل الفصائل وكل الفلسطيني يشاركوا في اختيار السلطة، وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي بيخشوا في منظمة التحرير الفلسطينية داخل النظام السياسي في إطار عملية سلام شاملة، يعني في إطار عملية سلام شاملة ودولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. هذا هو التصور المصري. هل ستقبله إسرائيل؟ أنا بعتقد إسرائيل لن تقبل بهذا الموضوع أبدا. طيب ما هو
بهذا الشكل
مصير، من يحدد السيناريو الأخير؟
تمام، حلو، من يحدد السيناريو الأخير؟
السيناريو الأخير سيتم تحديده بنتائج المعركة الدائرة الآن، نتائجها إيه؟ عندما ستقف الحرب بالتأكيد سيكون هناك أطراف، يعني من الأطراف؟ أنا بعتقد بأن السيناريو المطروح سيتيح للطرفين مجال لكي يعبر على أنه انتصر، يعني إسرائيل هتقول في النهاية أنا انتصرت، وحماس في النهاية تقول أنا انتصرت، يعني لا فايز ولا مهزوم، هيبقى فيه سيناريو. هذا السيناريو إذا استمرت حركة حماس في المقاومة، يعني إذا استمرت ولم تستطع إسرائيل أن تبهز عليها، فحركة حماس هتفضل موجودة في الصورة وهيكون في تفاوض واحتواء، وهي اللي هتقول شروطها، لأنك أنت برضو لما تكون قوي وما زلت، وطبعا حركة حماس بعتت بعدة رسائل إنها لسه ما زالت تسيطر وما زالت قوية، يعني قامت باستخراج الأسرى من قلب مدينة غزة القديمة من ميدان الساحة. ميدان الساحة دي في قلب مدينة غزة اللي إسرائيل بتقول أنها مسيطرة عليها دلوقتي، وطلعت كل الأسرى الدفعتين الثانية الثالثة والرابعة من قلب مدينة غزة وفي وجود الاحتلال الإسرائيلي، يبقى ده دليل على أنها لسه بتسيطر ولسه قوية. أنا عايز أقول لك أن إسرائيل بتظهر هذه القوة وبتظهر أنها قوية وبتظهر أنها هتحارب وبتظهر أنها هتعمل، ولكن داخليا الموضوع عكس ذلك، هي تريد إنهاء الحرب، لأن يعني 50 يوم من الحرب وهي لم تحقق شيء، بس عايزة تنزل من على الشجرة، وبدأت تنزل حتة بحتة، يعني الهدنة الأولى طبعا نزلت شوية والهدنة الثانية نزلت شوية، ودلوقتي في يومين كمان تمديد، وممكن بعد شوية حركة حماس تحصل على المعتقلين والمحتجزين لدى الفصائل الأخرى ولدى الأفراد، وممكن تعمل كمان يومين أو ثلاثة، وبالتالي إن العملية ممكن إن هي نوصل إلى هدن ثم وقف إطلاق النار ثم يعني فرض سيناريو. طبعا إسرائيل بتقول لك سأحقق بالمفاوض، إذا حققت بالمفاوضات ما أهداف الحرب فلا داعي للحرب، يعني هم بيتكلموا على هذا الموضوع، يعني إذا حققنا ما نريده عن طريق المفاوضات، فلا لا يوجد ضرورة للحرب واستمرار الحرب
بس يا
لمنظمة
استاذ شوف،
المنظمة الإسلامية.
انا اريد بس ان احدثك انه المواطن العربي الذي يعني يشوف الاخبار كل يوم ويتاثر يرى انه كل المواقف العربيه هذه مواقف لا تؤثر في القرار الدولي، وبالتالي ما حد يعطيها اي اعتبار، وبالتالي تجد الشارع خانق ويقول لك مصر ليش ما تفتحش الحدود، السعوديه ليش ما تعلنش الحرب، الجيوش العربيه مش عارف ايش، احنا على نسلح، في مزاج شعبي حانق. وفي سؤال سئل للأمين العام الأسبق للجامعة العربية السيد عمرو موسى في أحد القنوات منذ يومين، كان سؤال فلسفي أنا أتصور، لماذا الجيوش العربية لا تقوم بحرب إسرائيل وتحرير فلسطين والكلام هذا؟ هذا المزاج الشعبي، كيف يمكن أن نقنع الشارع العربي أن هذا التفكير ما عاد بإمكانه أن يحدث، أو أن هناك قصور من الأنظمة العربية؟ يعني أنا أريد أن أخرج من الحديث الرسمي بشكل أو بآخر، وأدخل
طيب
في حديث اللي بيفكر فيه المواطن المسكين الغلبان اللي في الشارع اللي يحاول أن يناصر أهله وأخوانه في غزة. يعني
طيب انا هقول لك، يعني ليس سرا يعني وكل الناس عارف، المواقف العربيه مختلفه. يعني المواقف العربيه ليس هناك موقف عربي موحد تجاه ما يحدث في قطاع غزه. هناك بعض الدول تريد ان تجهز على حركه حماس، يعني تريد لاسرائيل ان تجهز على حركه حماس. دول عربيه، يعني مواقف دول عربيه بتتماهى مع مواقف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على حركة حماس. مصر كان لها مشكلة مع حركة حماس سابقا، لأنها بتعتبرها امتداد لحركة الإخوان المسلمين، وبتعتبرها أن هي تدخلت في الشأن الداخلي المصري. ولكن مصر في هذا الموضوع تركت هذا الخلاف جانبا، لأن إحنا دلوقتي بنتكلم على مصير دولة، بنتكلم على مصير شعب، بنتكلم عن شعب فلسطيني. بنعتبر حركة حماس دلوقتي جزء من الشعب الفلسطيني، مصر يعني، وبتعتبرها من النسيج الوطني الفلسطيني. ليه؟ لأنك أنت بتتعرض للإبادة، الشعب بيتعرض لإبادة جماعية بينتهي في إنهاء القضية الفلسطينية. وبالتالي مصر حاربت 4 حروب عشان القضية الفلسطينية، وموضوع حماس ده لم يؤثر على السياسة الخارجية المصرية، ولم تضعه مصر في أي حسابات وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. موضوع معبر رفح، أنا بقول لك إن إسرائيل هددت بقصف كل المعونات اللي هتدخل من معبر رفح، قالت أي حاجة هتدخل هنقصفها، وقصفت المعبر 4 مرات. وبالتالي كان أنت أمام خيارين، يا إما تحاول تدخل بقى باتفاق مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، أو تتعنطر وإسرائيل تضرب لك المعونات وأنت ما تدخلش ولا كوباية مية. فبدأنا نلجأ إلى موضوع الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والضغط من خلال المنظمات الدولية لإدخال المساعدات. أنت عارف إن المساعدات دي، إسرائيل بتقول لك إن المساعدات دي خاصة الطبية منها بتستخدم لها استخدامين، يعني ممكن تستخدم في مجال المفرقعات والأسلحة، وبالتالي أنا لازم أشوفها الأول. ربط ده بدخول المساعدات وخروج جرحى الفلسطينيين، قالت أنا مش هطلع ولا واحد من مزدوج الجنسية إلا بدخول المساعدات وإخراج الجرحى الإسرائيلي الفلسطيني. أه
تمام
الموقف المصري.
تمام
آه قالت لا يمكن أبدا إدخال أي إخراج أي واحد أمريكي أو مزدوج الجنسية لجنسيات أخرى إلا بعد خروج الجرحى الفلسطينيين ودخول المساعدات. وفعلا ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر طلعت 2 من الرهائن الأمريكان، وقطر طلعت 2 من الرهائن الأمريكان، وبالتالي ضغطنا جامد على الولايات المتحدة لإدخال هذه المساعدات للشعب الفلسطيني. معبر رفح ضرب 4 مرات من الجانب الفلسطيني، ومصر قامت بإصلاحه. فالعرقلة دي أنت واقف بتساند الشعب الفلسطيني، فإسرائيل مش عايزة تديك ولا مصر أي دور. وأنت شايف في حكاية إيه قطر، كل شوية ما إسرائيل تقول لك قطر كلمتني، وأمريكا تقول قطر كلمتني، عشان تقلل من الدور المصري. إنما الدور ليه؟ لأن الدور المصري هذه المرة كان، ورجعت لسؤالك الأولاني، قوي. ليه الدور المصري؟ لأن الشعب المصري كله انتفض. الرئيس وجد إن البيوت المصرية كلها بتغلي، يعني إحنا كنا عندنا مشاكل في السكر والزيت والتموين والكهرباء والغاز والبنزين، ومشاكل في الدولار. الناس نسيت ده، كل المشاكل دي، وقالوا لا إحنا عايزين نحارب إسرائيل، عايزين ندافع عن الفلسطينيين. فطبعا هذا الغضب الشعبي الأجهزة الأمنية بتنقل هذا للرئيس والقيادات في الدولة، قالوا لا ده احنا في رأي عام جماعي مع الرئيس وملتف حول الرئيس، فالرئيس برضو خد القوة من الشعب وصمود الشعب الفلسطيني، وبدأت مصر تاخد ايه مواقف قوية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتحاول انك ايه تبين للإعلام وتبين للناس ان ايه مصر ما ايدها مش طايلة في هذا الموضوع، ولكن احنا كل ما انت تكون مواقفك قومية ومواقفك وطنية دائما ما تنتقد من إسرائيل والولايات المتحدة. هم دخلوا طبعا، احنا مش ضد اي دولة تلعب اي دور، انا شخصيا لو قطر في ايديها اي اوراق، الامارات في ايديها اي اوراق، اليمن، السعودية، اي دولة، وانا بعتقد ده قرار مصري ايضا، لا يمكن لمصر ان تحتكر موضوع او ملف ما في الموضوع. هذه ازمه كبرى وكل الدول العربيه تشارك فيها، بل بالعكس ان اي واحد لديه اي وسيله ضغط فهي طبعا يعني
تخدم.
في سبيل انك تعمل شيء فهي مرحب بيها بالتاكيد. طبعا اي دوله عربيه تستطيع ان تساعد الشعب الفلسطيني بما تمتلكه وتساعد.
طيب
انت
انا
يعني
اريد ان اخذك لما اخذ اخر. طيب لا اعرف ان تريد ان تدلو باجابه في هذا الامر ولا لا. هناك دول يبدو انها تعرقل مساعده الشعب الفلسطيني، واسمح لي انا اقول لك اياها من منطلق شخصي، يعني انه في النهايه على مدى 40 سنة صدعت رؤوسنا إيران بفيلق القدس وميليشيا في اليمن وميليشيا في لبنان وميليشيا في العراق وميليشيا في سوريا، وسوف نحرر القدس وسوف ننطلق من القدس وسوف نذهب إلى القدس، والعالم كله يبتز ويزايد يمينا وشمالا، والميليشيا الحوثي تقتل اليمنيين في ترسل المسيرة لقتل اليمنيين المدنيين في مأرب وفي عدن وفي محافظة يمنية، ثم ترسل مسيرة إيرانية ولا صاروخ مستهلك إيراني إلى منطقة وتقول إنها تساعد إسرائيل. هل هذه المؤشرات يمكن تخدم أهلنا في غزة، تخدم المقاومة الفلسطينية؟
للأسف الشديد أنا بعتبرهم ظاهرة صوتية. يعني أنت رحت يعني السفن، يعني مسكنا سفينة وبعدين بعد شوية البحرية الأمريكية جت خدت السفينة. طب أنت لو أنت عندك جدية في أنك أنت تعمل حاجة كنت بتدمر على طول، يعني مثلا سفينة إسرائيلية اقصفها مثلا، أو أنت عارف الإحداثيات وعارف المدن الإسرائيلية وعندك صواريخ باليستية باخدها من إيران، طب اقصف تل أبيب، اقصف قلب تل أبيب، أنت عمال تعمل مناوشات. تاني حاجة حزب الله أعلن بصريح العبارة أنه مش هيشارك، وإيران أعلنت بصريح العبارة مش هتشارك، وكل ما هو يحدث في شمال في الشمال إسرائيل وموضوع لبنان متفق عليه، هناك اتفاق على هذه المناوشات. يعني انا بشوف ان كلهم حزب الله يضرب نفس المكان مواقع كده ويضرب فيها 20 مره يضرب فيها، ولا بيشوف ولا في واحد بيموت اسرائيلي بيموت في الموضوع في طول الحرب ال 50 يوم دول، انا ما شفتش حد مات فيهم، بس كلها مناوشات وكلها يعني كلام. واحنا يجب ان احنا انا بقول لك 7/10 ده هو الكاشف، كشف حاجات كتيره جدا. يجب على الشعب الفلسطيني انه يتوحد، يكون له قيادة موحدة، لأن إسرائيل بتحاول تلعب على التناقضات عشان تفرق الشعب الفلسطيني، وموضوع الانقسام ده ضر بالقضية الفلسطينية ضرر بالغ. بعد الخروج من هذه الأزمة أن يتوحد، يكون هناك قيادة موحدة. منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل شرعي كل الفلسطينيين، حتى المستقلين، حتى أي فصيل فلسطيني بيدخل في المنظمة، يكون هناك قيادة موحدة وسلطة جديدة من أجل مواصلة النضال الفلسطيني دي على المستوى الفلسطيني. على المستوى العربي أنت اكتشفت الولايات المتحدة، كنا زمان بنقول عليها الولايات المتحدة منحازة، الغرب منحاز، دلوقتي بقى شريك يا دكتور، بقى شريك، أمريكا بقت هي الشريك، تقول إن موقفهم أقوى من موقف إسرائيل في هذه الحرب. الأمريكان بيقول لك إحنا عايزين نواصل الحرب وعايزين نعمل حرب. يعني إحنا كدول عربية يجب أن إنك أنت لازم تشوف دول أخرى تساعدك، وإحنا كدول عربية لازم على المستوى العربي إن إحنا ننبذ الخلافات، حاول نتوحد. يعني الدول العربية تتنافس فيما بينهما على صداقة الولايات المتحدة الأمريكية.
يبدو الصراحة هذه ستظل الكثير من يعني مش عايز أقول أحلام ولكن آمال نتمنى أنها تتحقق في يوم ما.
أمان.
شكرا جزيلا أستاذ صلاح، سعيد بهذه الوفرة من المعلومات ومن التفاصيل ومن السيناريوهات ومن كثير من التفاصيل. أتمنى لا أكون أثقلنا عليك، أتمنى أن يكون قد جمهورنا استفاد من كثير من الموضوع. وفي الأخير
شكرا.
وفي الأخير أعزائي المستمعين على منصات البودكاست وأعزائي المشاهدين على اليوتيوب، كنتم مع حلقة ضمن موسم الأحداث في غزة وفلسطين، ودمتم سالمين.